الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما زلنا أيضا في الكلام على بقية الموضوع الذي تكلمنا فيه في درسين ماضيين، وهي مسألة الأسباب وموقف الناس من الأسباب التي يعتقدون أنها تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، وما يحصل من الخلط في هذه القضية، وما يحصل من الخلط في هذه المسألة بما يذكره المؤلف من الأبواب والتي نحن نمشي معها تدريجيا. فقد ذكر الخلط في مسألة اتخاذ الحلقة والخيوط لجلب النفع أو دفع الضر، وعقب ذلك أيضا الكلام على الرقى والتمائم والسولة، وذكرنا الكلام عليها تفصيلا. واليوم أيضا يكمل المؤلف رحمه الله تعالى بقية الحديث في هذه المسألة وبيان الخطأ الذي يقع فيه الكثير من الناس، وهي مسألة اليوم معنا مسألة البركة أو التبرك، البركة أو التبرك وطلب الخير والنفع بابتغاء البركة من أشياء أو أماكن أو أشخاص أو أزمنة معينة يظن الناس أن فيها البركة أو أنها تجلب لهم خيرا أو تدفع عنهم شرا. وهذه المسألة المجتمع الإسلامي مبتلى بها من مشارق الأرض إلى مغاربها في صور كثيرة متنوعة سنتكلم عليها بالتدريج في مواطنها. المجتمع نعم في صور كثيرة في مجتمعنا الإسلامي الذي ابتلي بمسألة طلب البركة وابتغاء البركة وابتغاء أسباب الخير والفلاح في أمور لم تجعل أسبابا للخير والفلاح، لا في الشرع ولا في القدر، لا شرعا ولا قدرا ولا كونا. فتجد ناسا يذهبون إلى صخور معينة في أماكن معينة في العالم الإسلامي، يتمسحون بهذه الصخور الكبيرة أو الكبيرة والصغيرة لطلب الحمل مثلا، كما يحصل في بلاد الشام في قرى ثعلبك من وجود صخور هناك تعرف صخور الحوامل، يذهب إليها أو تذهب إليها النساء والمرأة التي تريد الحمل، وأماكن أخرى يذهب الناس فيها إلى أصحاب الأضرحة الأولياء كما زعموا، فيعلقون بهم الستائر والملاءات والإشربات ونحو ذلك بقصد أن تنتقل البركة من ضريح هذا الولي أو هذا الميت أو هذا الصالح إلى هذه المرأة التي تريد الولد مثلا أو تريد الشفاء مثلا. وأماكن أخرى الناس يتورقون فيها بالأعمدة والأبواب، كما رأينا ذلك في مكة المكرمة عند بيت الله الحرام، وإن شئت أن تقول في بيت الله الحرام، أما عند بيت الله الحرام فإنهم يذهبون إلى ما يعرف بالبيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الآن بداخله مكتبة، فيأتون هذا البيت يأتي الناس من بقاع كثيرة جدا من العالم، خاصة في أوقات الحج يأتون لهذا البيت الذي يعني عرفوا أو قرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، فيأتون فيه أو إليه فيتبركون به ويتمسحون بجدرانه وبشبابيكه ويبكون عنده الساعات الطوال. وهذا بإمكان أي إنسان أن يراه بنفسه إذا ذهب إلى هناك بجوار جبل الصفا، بعد الصفا بعدة أمتار يرى هذه المكتبة التي هي يقال أنها البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يرى من الصور الشركية في هذا المكان ما يملى له جبين المسلم في أن هذا يقع في أطهر البقاع وفي البلدة التي هي مهبط الوحي والتي بدأ فيها التوحيد ونشر التوحيد ومحاربة الشرك. وليس وأقول أن من الصعب جدا أن تنهى هؤلاء، يعني قد تنهاهم وتأمرهم بالمعروف تنهم عن المنكر إذا كان معك جماعة أقوياء، أما بنفسك فمن الممكن أن يفتك هؤلاء بك، يفتكون بك بشدة ولهيهم وتحيرهم ومحبتهم لهذا المكان الذي جاءوا من أماكن بعيدة يسألون عنه، فلا يقبلون منك نصيحة ولا موعظة كما قلت إلا إذا كانت لك شوكة وكان معك أصحاب فبإمكانك أن تجادلهم على أقصى تقدير، وإلا فالأمر صعب جدا. فأيضا إذا انتقلت إلى داخل الحرم تجد بعض الأماكن فيها صوابير على الأعمدة، أعمدة قديمة، الأعمدة القديمة في البناء التركي القديم، تجد أناس من دول متفرقة يقفون طوابير من أجل أن يحتضن أحدهم هذا العمود أو يلمس هذا العمود أو يأخذ البركة من هذا العمود ويضعها في ثيابه أو على جسده أو على وجهه ونحو ذلك. فإذا انتقلت قريبا إلى الأبواب تجد أن بعض الناس من هؤلاء يأتون الأبواب الكبيرة التي عليها حلقات ضخمة من نحاس أو من غير ذلك، فيمر في سعيه بين الصفا والمروة بتلك الأبواب، ففي كل مرة أو في بعض المرات يتمسح بهذه الحلقات ذهابا وإيابا طلبا البركة التي يأخذها من هذه الأبواب أو من هذه الحلقات. فإذا كان هذا الكلام يحصل في مهبط الوحي وفي البلدة التي بدأت فيها رسالة، فكيف بما عداها من البلدان ومن القرى ومن العذب ومن الهجر ومن البوادي ومن غير ذلك؟ فهذه مأساة نعيشها في هذا العصر وهي موجودة من قبل، يعني كما سنرى في الحديث ليست جديدة، لكن أقول هي منتشرة في بقعة العالم الإسلامي من شرقه لغربه على صور متنوعة، ألا وهي مسألة طلب البركة من أماكن أو أشياء أو في عزمنا أو في أشخاص أو في غير ذلك لم يجعل فيها البركة شرعا ولا قدرا أو ولا كونا، أي لم يجعل فيها النفع أو الإتيان بالخير أو أن تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا، لا بالشرع الدين ولا بالكون أو بالأمر القدري الكوني. فمن هذا أو من هنا يظهر لنا أهمية هذا الباب الذي نحن ندرسه اليوم. من هنا يظهر أهمية هذا الباب الذي ندرسه اليوم وما يتعلق به من أحكام، لأنه إذا قررنا هذا الواقع الأليم فما هي الأحكام التي تتعلق به وما موقفنا منه وماذا نفعل مع هؤلاء القوم أو الأقوام؟ هل نكفرهم؟ هل نعذرهم؟ هل ندعوهم؟ هل نجتهد في دعوتهم؟ ما موقف المسلم من هذه المسألة الكبيرة التي نعيشها الآن ويعيشها كثير من أبناء العالم الإسلامي؟ فلذلك كان موضوع عن الليلة من الأهمية بمكان، فآمل أن تنتبهوا لي ما يتعلق به من أحكام متنوعة، سواء أحكام عامة أو أحكام خاصة في الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. البركة هنا البركة في اللغة يراد بها أشياء أو أحد شيئين، فإما أن تكون مأخوذة من البروق، ومن ذلك بروق البعير، ومن ذلك بروق البعير، والبعير عندما يبرق فإنه يكون فيه نوع من الثبات والملازمة للمكان، وهذا أحد معاني كلمة البركة. أحد معاني كلمة البركة أن فيها ثبات للخير وملازمة للخير، وأيضا من معانيها أنها مأخوذة من البركة، وهي مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء ويكثر، المكان الذي يكثر فيه الماء ويجتمع يسمى بركة. فيتحصل من هذا بأن البركة فيها زيادة الخير وكثرة الخير ونماؤه وثباته، كثرته ونماؤه وملازمته وثباته. فالتبرك معناه طلب البركة، طلب كثرة الخير، طلب كثرة الخير ونمائه وثباته واستمراره وملازمته. هذا معنى البركة ومعنى التبرك. وقد ورد في كتاب الله جل وعلا هذا اللفظ في عدة تصاريف، منها أنه أتى بلفظ تبارك تفاعل، تبارك تفاعل. وقال أهل العلم أن تبارك لا ينبغي أن يطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يعني لا ينفع أن تقول تباركت يا فلان أو تبارك خيرك يا فلان، فإن هذا اللفظ نص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يطلق إلا على الله جل وعلا وحده. ولابد أن نعرف قاعدة ونقرر قاعدة مهمة، أن البركة من الله جل وعلا، أن البركة من الله سبحانه وتعالى. يعني كي نعرف أن هذا الشيء مبارك أو غير مبارك لابد أن نقف إلى أن يأتينا النص، إلى أن يأتينا النص. فالبركة بيده جل وعلا، كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. وجعلني مباركا أينما كنت، وكما قال تعالى عن إبراهيم وباركنا عليه وعلى إسحاق، وباركنا عليه، فالله جل وعلا هو الذي يبارك في من شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. فلذلك نقول بأن البركة تنقسم إلى بركة حقيقية وبركة موهومة باطلة. البركة تنقسم إلى بركة حقيقية وبركة غير حقيقية، موهومة أو باطلة. فهذه البركة الحقيقية إما أن تكون في الزمان أو في الأمكنة واللقاء، أو تكون في الأشخاص، أو تكون في بعض الأشياء الحسية. فالبركة هذه إما أن تكون في الأزمنة، وقبل أن نعطي الأمثلة نقول إن بركة كل شيء بحسبه، إن بركة كل شيء بحسبه، فبركة الزمان بحسبه، وبركة المكان بحسبه. يعني بركة الزمان بحسبه، مثاله شهر رمضان، شهر مبارك وفيه ليلة مباركة. ما معنى أن شهر رمضان مبارك وأن فيه ليلة مباركة؟ معناه أن من قام هذه الليلة مثلا قامها واجتهد فيها حصل له من الخير كذا وكذا، فيحصل له من قيام ليلة واحدة في هذا الشهر ما لا يحصل له من قيام 1000 شهر. فهذه بركة هذه الليلة، ليلة القدر، بركة ليلة القدر بحسبها، يعني باعتبار ما يحصل فيها من الخير والأجر العظيم والثواب العظيم لمن اجتهد فيها وحازها أو كان من أهلها. كذلك شهر رمضان شهر مبارك باعتبار ما يحصل فيه من المغفرة لمن صامه وأدى الحقوق فيه، يعني أدى حق الصوم، لم ينقض صومه بالرفث واللغو والمعاصي ونحو ذلك، فبركته بحسب ما يحصل فيه من الثواب العظيم والمغفرة لمن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا. فهذا أو هذان مثالان على بركة الأزمنة أو الزمان. بركة الأمكنة والبقاع كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فالكعبة وما حولها في هذا المكان المبارك فيه بركة، هذه البركة أيضا بحسبها، وهذه البركة باعتبار أنك تصلي في هذه البقعة الصلاة 100,000، فيحصل لك الخير الكثير لصلاتك في هذا المكان. وأيضا البركة في هذا المكان بما فيه من الطواف والعمرة والحج بما ليس في غيره، لأنه لا يوجد مكان في الأرض غير هذا المكان يطاف به أو يعتمر عنده أو يحج عنده إلا هذا المكان. فالبركة في هذا المكان باعتبار ما يحصل عنده من تلك العبادات العظيمة من الطواف والعمرة والحج والصلاة ولا يصح ما يصنعه بعض الناس من أن يأتي إلى أحجار الكعبة فيلمسها بيده ويضع يده على جسده أو ثيابه ابتغاء أن ينقل البركة من أحجار الكعبة أو أجسادها إلى نفسه أو جسده. هذه بركة موهومة باطلة غير صحيحة، لأن بركة هذا ذلك المكان كما قلت بركة معنوية ليست حسية. الإنسان يمسكها في يده أو يستشعرها في يده أو يحطها، له هذه بركة معنوية على ما شرحناه. فالناس الذين تراهم أنت يأتون بالمناديل أو بالثياب أو بالغطر ونحو ذلك يمسحون بها جدران الكعبة أو أحجار الكعبة ابتغاء أن تنقل إليها البركة وهي زيارة الخير، هذا الفعل غير صحيح. فسنتكلم على حكمه بعد قليل. وهذا الفعل يحصل كل يوم آلاف المرات، لا أقول كل شهر ولا كل أسبوع، لا لا يحصل في اليوم الواحد آلاف المرات، وقد يتعدى ذلك بحسب الكثرة والقلة. لذلك من المهم جدا أن ننبه إخواننا الذين يذهبون للعمرة أو للحج على خطأ ما يفعله أولئك، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا كما سنرى الآن في حديث الباب. من المهم أن نبين للناس ذلك، لأنك هناك ما لا تستطيع أن تكلم أحدا، لا تستطيع أن تكلم أحدا من الزحام والنفوس في ذلك المكان يعني مؤهلة للعبادة، فهو ليس عنده استعداد لأن ينصت لنصيحتك. لكن ينبغي أن ننبه الناس من هنا قبل الذهاب إلى هناك إلى خطأ هذه الأمور التي ذكرنا أمثلة منها. هذا في المكان المبارك عند البيت المبارك البيت الحرام. فإن انتقلت إلى المدينة النبوية وجدت هناك الأمر أشد وأشد، فالناس هناك تتبرك بأي شيء، أي عمود فيه صفار أو فيه لمعان أو فيه أشياء نحاسية أو غير ذلك قريب من الفجرة النبوية تجد الأشياء العجيبة هناك، خاصة قبل من الممكن أن نكون قبل 10 سنوات كان الأمر أصعب. لماذا؟ كان هناك ناس يذهبون خصيصا للطواف في الحجرة النبوية، وكان المكان من الممكن أن يطوف متصل، من الممكن أن يأتي بطوف كامل، وكنا نراهم بعيوننا بعدما انتهى الحج يذهبون إلى المدينة لإكمال الحج، ويقولون لا يتم الحج إلا بهذا. فنراهم كميات كبيرة تطوف بالحجرة النبوية طوافا كاملا، لأن المكان كان متصل يبدأ من نقطة وينتهي إليها. أما الآن ولله الحمد فقد سد عليهم هذا الباب بعد التوسعة الجديدة، أغلق عليهم الطريق من جانب البقيع، فصار لا يستطيع أن يأتي بشوط كامل. وأيضا وضعت هناك الحرس والجنود على مدار الساعة، لأن الآن الحرم الذي في المدينة المنورة أو النبوية مفتوح الآن على مدار الساعة يعني طوال 24 ساعة مثل المسجد الحرام في مكة. فتجد الناس خاصة عند الحجرة النبوية المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يتمسحون بالحديد و يلتصقون به كما قلت هذا الآن قل جدا إلا إذا واحد اختلف أو فعل هذا بطريقة يعني سريعة. وكما قلت لكم بعضهم كان يأتي به الخطابات من بلاده فيها رسالة يكتبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه طلبات متنوعة، وبعضهم يضع في هذه الرسالة امرأة تضع مثلا قطعة من ذهب مثلا ترسلها يعني إلى هناك مع رسالة أو مال أو قطعة من قماش. يجدون إذا فتحوا الغرفة أو الحجرة النبوية أو الباب المؤدي إليها لأنها تعتبر بعيدة يجدون هناك أشياء عجيبة جدا من شتى بلدان العالم الإسلامي، وهذا كله من جراء الجهل، الجهل الذي نعيشه وتعيشه الأمة، والذي على رأسه الجهل بأمور التوحيد والعقيدة التي يذهب فيها الكثير من الناس، التي يذهب فيها الكثير من الناس ويقولون نحن تعلمنا التوحيد والحمد لله وليس لنا حاجة أن نستزيد أو أن نتعلم العقيدة. فهذه الطريقة هي التي أدت إلى تفاقم المشكلة، وأضف إليها ما ينعق به بعض الدعاء أنه ينبغي علينا أن نتجه للأمور السياسية وأن نحارب على الكراسي والرئاسة ونحو ذلك. أما أمور التوحيد والعقيدة هذه فهي معروفة، يعرفها الكبير والصغير والقاصي والداني، فزاد الناس زهدا وزادوهم جهلا على جهل، فأدى إلى ما ذكرت لكم من هذه الصور اليسيرة من بعض ما يقع على مدار الساعة في عالمنا الإسلامي. وليس هناك حل إلا بأن نعلم الناس التوحيد وبضده الشرك لأفراده، بأفراده نعلمهم أن لبس الحلقة بقصد كذا وكذا من الشرك، لبس الخيط من الشرك، لبس التمائم من الشرك التي فيها استغاثة في غير الله أو الجن والشياطين. لعل الأسبوع الماضي وأنا قادم إلى الدرس، ما أدري بيوم السبت أو الاثنين، قابلني واحد فقال سؤال نعم، خرج من محفظته ورقة حجاب، قال واحد أعطاني هذه الورقة يعني لكي أتحصن بها وأنا ما فعلت بها شيء، أريد أن أرى أو أعلم حكمها. وهو إنسان متخرج من الجامعة ويأتي المساجد وليس ببعيد، ففتحتها ففتحتها فوجدتها الورقة المعروفة بالعهود السليمانية، ولعل بعضكم اطلع عليها، فيها أشياء من القرآن وفيها أسماء أشياء غريبة كأسماء فكانت تكون للجن أو للشياطين، وإدخال حروف في حروف من كلام الله جل وعلا، مثلا طا سين ميم قاف باء سين ألف لام وهكذا، وقف على ذلك بالسر كذا مع أشياء من القرآن كقل والله أحد مثلا أو الفاتحة وسيف علي ذو الفقار وأفعى وعقرب، أشياء عجيبة في هذه الورقة مكتوب عليها العهود السليمانية. هذه التي أعطاها له واحد لكي يتحصن بها ويضع هذا في محفظته، فقلت له الوضع كذا كذا وهذه الورقة فيها كذا وفيها كذا من الشرك والخرافة والأساطير وإلى المخالفات، فأخذها وقطعها ثم قال عندي ورقة ثانية أريد أعرضها عليك، فطلع ورقة مكتوبة بخط اليد لا تدري ماذا كتب فيها، أيضا كلام غامض وغريب ومضطرب. فقلت له هذه أيضا تخلص منها، لا لا قيمة لها. ثم أرسلت إلى كتاب حفظ المسلم وفيه من الأدعية النبوية التي يتحقن بها الإنسان ويقول الإنسان في المواقف المختلفة الشيء الكثير الذي لا يقطع عليه. هذا وهذا إنسان متخرج من الجامعة كما يقول متنول وليس إنسان جاهل، فما بالك بالإنسان الذي يمشي خلف الماشية في المزارع أو الذي لا يعرف إلا الغيظ والحقل والزرع والحرب أو التاجر الذي لا يعرف إلا التجارة في البر أو في البحر ونحو ذلك. إذا فتشت تجد الكثير، فتش تجد أو حرك تجد، حرك ونقف يطلع لك الأعاجيب. فالأمة محتاجة إلى مزيد من التوعية خاصة في أمور العقيدة. قف واعمل إحصائية على المساجد التي في خطبة الجمعة تتكلم خطباؤها في أمور الاعتقاد أو في التوحيد أو في ضده والشرك. قل لي كم النسبة، كم في المئة على مستوى مثلا المحافظة يوجهون الناس في هذه الأمور؟ لا أستطيع أن أذكر لك نسبة معينة، لكنني أعتقد أنه قليل جدا جدا، بل أقل من القليل. وإن شئت أن تعمل هذه النسبة وتأتينا بها فجزاك الله خيرا. إذا نحن الآن مع الأمر الثاني وهو البركة التي فيها اللقاء، وتكلمنا على مثال من البركة التي في عند الكعبة أو في المسجد الحرام، ثم انتقلنا إلى ما يحصل من البركات الموهومة التي يقوم بها بعض الناس. كذلك البركة في الأشخاص والزواج، وهذه لا تكون لغير الأنبياء، لا تكون لغير الأنبياء، فهي الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد كان أصحابه إذا توضأ أو تنخم يقتتلون على وضوئه وعلى نقامته وعلى عرقه ونحو ذلك. فهذه البركة حسية، هذه البركة حسية وليست لأحد بعد الأنبياء أو بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لباقي العشرة ولا لغيرهم. لماذا؟ لأن الصحابة الذين فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه مع غيره من الصحابة، ولو كان من كبار الصحابة كصديق هذه الأمة. ويقرأ كتب التاريخ أو السير لا تكاد تجد أثرا في أن الصحابة تقتتلوا مثلا على وضوء أبو بكر الصديق أو على عرقه أو على شعره أو على وضوء عمر بن الخطاب أو غيرهما. وهذا يبين لك أن ما يذكره بعض الشراح كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عندما يأتي للبركة التي للنبي صلى الله عليه وسلم الحسية يأتي يقيس عليها غير غيره، فيقول يؤخذ من هذا التبرك بذوات الصالحين. فهذا موقف خطير، وأجاب عنه أو رد عليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في عدة مواطن في المجلدات الأول. فعليك أن تنتبه لهذه الكلمة سواء في شرح البخاري أو في شرح مسلم. فالبركة التي في النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليها غيره، لأنه ليس أحد مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والواقع أن الصحابة هو هذا الذي ذكرته، أنهم لم يتبركوا بذوات أحد بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كنا نقول هذا في كبار الصحابة وفي العشرة المبشرين بالجنة وفي من هو أجل وفي من هو يأتي بعدهم كالأئمة الأربعة، ففي هذا أبلغ رد على من يتبركون الآن ببعض وكبار مشايخ الصوفية ويتمسحون بهم رجاء أن يأخذوا منه البركة، أو يتمسحون بعرقهم أو بشعرهم أو بثيابهم أو بما يسقط من أيديهم من ماء أو من طعام أو من فمهم ونحو ذلك مما هو مشهور وموجود في من يعرف أصحاب هذه الطرق في مشارق الأرض ومغاربها، ابتداء من باكستان وأنت ماشي من باكستان تطلع إلى بلاد الشام مرورا بمصر وذهابا إلى بلاد المغرب ودخولا في أدغال إفريقيا، والذي في إفريقيا أدهى وأمر، والذي في إفريقيا مبتدئا بالسودان وأنت ماشي أدهى وأمر وأشر، فالجهل فيهم أشد وأكثر. وإذا أحببنا أن نتكلم أو نأتي بأمثلة أو صور فنحتاج إلى أيام وليس إلى ساعات. الوضع هناك سيء جدا جدا، يعني أكبر مما تتخيل. فما يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره صلى الله عليه وسلم، و فعل الصحابة مع الصديق ومع عمر ومع باقي العشرة ومع كبار الصحابة أنهم لم يتبركوا بذواتهم، لم يتبركوا بذواتهم. نعم هذا قلنا بعرقه بنخامته نعم. أما هذا الآن غير موجود، يعني هذا الآن أمر انقطع، هذا الآن أمر انقطع. فعندما احتجم صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة أخذ شعره عليه السلام وقسمه على أصحابه وغير ذلك من الصور المعروفة في قصة عرقه صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا الأمر الرابع، البركة الموجودة الحقيقية الموجودة في بعض الأشياء التي جعلها الله جل وعلا مباركة، كماء زمزم كما جاء في الحديث إنها مباركة، وجاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، فجاء النص بأن هذا الماء مبارك، بأن هذا الماء مبارك. ومن أجل ذلك أخذ الناس يستشفون به ويتداوون به، وقد حصل في الاستشفاء به والدواء به عجيب، والقصص فيه معروفة الكثرة. هناك ضربهم السرطان وداروا على مستشفيات وأطباء العالم فلم يجد له دواء، فلما قطنوا في مكة شهرا يشربون من ماء زمزم ويتداوون به ذهب السرطان جملة واحدة، وذهبوا إلى بلادهم وأجروا التحاليل فكأن لم يكن بهم وجع البتة. وهذا كتبت فيه كتب، هناك كتب مؤلفة في ماء زمزم، كتب مستقلة في ماء زمزم. ومن أعجيب هذا الماء أنه منذ أن ظهر في الوقت الذي كانت هاجر تسعى فيه بين الصفا والمروة ثم رجعت إلى إسماعيل فحصل ما حصل من نبع الماء من عند رجله بعدما ضرب الملك في جناحه، من ذاك الوقت إلى الآن والماء لم ينقطع، وماء زمزم من هذا البئر لم ينقطع ولم ينضب ولم ينتهي طيلة هذه السنين الطويلة جدا. وهذه آية باقية على وجه الأرض من آيات الله. وكان الناس منذ عدة سنوات بإمكانهم أن ينزلوا في الحرم على السلالم يروا بئر زمزم في أسفل الحرم ويروا البواسير ويخارج وداخل إلى آخره، لكن بعد التوسعة وأن كان ذلك المكان ضيق على الطائفين فأخذ أعلى البئر للطواف، وأخذ من البئر مواسير مياه بعيدة عن الطائفين فصار الناس يشربون منها، ولا يستطيع أحد الآن أن ينزل كما كان الناس ينزلون من قبل عند البئر يرونه رأي العين. فهذه آية عظيمة أن هذا الماء من هذا البئر لم ينقطع طوال هذه السنين الطويلة، فهذه من الأشياء التي جعل فيها البركة. وماء زمزم سواء نقل أم بقي هناك هو ماء زمزم، لأن بعض الناس عندهم شائعة أن الماء إذا نقل من مكانه ماء زمزم فقد قيمته المذكورة في الحديث، وهذا غير صحيح، فإن الصحابة كانوا ينقلونه من مكة إلى المدينة معهم، ولم يقل أحد أن هذا لا أن هذا يفقد الماء قيمته. إلى الآن ينقل الماء ماء زمزم إلى المدينة إلى المسجد النبوي، وجعل فيه ترامس للماء لماء زمزم كما هي موجودة في المسجد الحرام، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. يعني تكون أنت في المدينة وجالس في المدينة في المسجد النبوي وتشرب من ماء زمزم كيفما تشاء كما يشرب القاصم والجالس في المسجد الحرام، وهذه من نعم الله جل وعلا أن الماء ينقل بصفة دائمة إلى الحرم. من الأشياء التي فيها بركة بنص الأحاديث المسلم، وقد جاء ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري برقم 5444 في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة أو إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. هذا نص الحديث، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة هذا السؤال من باب يعني الاختبار لهم، فلم يجب أحد، وكان ابن عمر يعرف الجواب، ابن عمر يعرف الجواب، لكنه نظر في أشياخ الصحابة وكبار الصحابة فلم يجد أحدا أجاب، فسكت ابن عمر. فأخبر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشجرة هي النخلة، لأن فيها من الخير الكثير في ثمارها وفي غصونها وفي ما يخرج منها وجمالها ما ذكره أهل العلم بالتفصيل. إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، هذا الحديث رواه البخاري كما قلت بهذا اللون برقم 5444. وهذه البركة التي في المسلم هي بركة العمل والإيمان والعلم. البركة التي في المسلم ليس معناها أنك تضع يدك على المسلم وتأخذ من جسده البركة، أو تضع يدك على شعره وتأخذ من شعره البركة، أو تأخذ شعره في جيبك أو بيتك وتتبرك بها، لا. بين أهل العلم أن البركة التي في المسلم بإيمانه واتباعه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي بركة علم وعمل. هذه أو هذا في الحقيقة تمهيد لهذا الباب وتقعيد لهذا الباب، ونبدأ الآن في قراءته ثم نذكر ما يتعلق بالترجمة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. عن أبي واقل الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طيبتهم كطيبة بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم: اجعل لنا إلها، إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة بقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر.
قال: باب أو باب من تبرك بشجر، منتهين الكلام على التبرك معناه بشجر أو حجر. شجر اسم جنس، يعني أي شجر من كان، أي شجر من أي نوع، سواء ما ورد في الحديث شجر الخضر مثلا، او كان مثلا نخل من النخيل كما قلت لكم كان في اول دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة، كانت المرأة تأتي الى النخلة وتحتضنها بذراعيها وتقول لها: يا فحل الفحول اريد بعلا قبل الحول، يعني قبل الحول، يعني قبل مرور الحول اريد زوجا. يا سهل الفصول أريد بعلا أو زوجا قبل الحول يعني قبل الحول. فقد يتبرك الإنسان بنخلة مثلا أو شجرة من الأشجار كائن ما كانت أو حجر أيضا هذا اسم جنس أي حجر من الأحجار. وكما قلت لكم أنه يوجد في قرى بعل بكر أحجار اسمها حجر الحوامل أو أحجار الحوامل، فهذا قرأته في أحد الجرائد التي تباع وتشترى ولم أقرأه في قاموس أو شيء، يعني على أخبار الساعة كما يقولون ونحوهما. كان يأتي إلى بقعة من البقاع مثلا أو بئر من الآبار. ومما يذكر أيضا في الشجر أن عمر بن الخطاب أتى إلى الشجر التي بايع الصحابة تحتها في بيعة الرضوان فقطعها، فقطع هذه الشجرة لكي يقطع تعلق الناس بها، لكي يقطع رضي الله عنه وأرضاه هو الفقيه الملهم المحدث ليقطع تعلق الناس بها ونحوهما. باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما، ما حكم هذا المتبرك؟ سكت عنه المؤلف او لعله تركه ليسوق الادله والمسائل ليظهر الحكم؟ فنقول بان الذي يتبرك بالشجر او الحجر ونحوهما كالبقع البقاع او الابار او اخشاب في اماكن او نحو ذلك هو مشرك، وهذا الشرك على احد نوعين، اما ان يكون شركا اكبر واما ان يكون شركا اصغر بحسب حال هذا المتبرك، بحسب حال هذا المتبرك. فان كان المتبرك الشخص ياتي لهذه البقعه او ياتي لهذه الشجره او هذا الحجر ليعتقد ان هذا الحجر يضر او ينفع بنفسه او ان هذه الاحجار تقربه الى الله جل وعلا او هي واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا مشرك شركا اكبر، فهذا مشرك شركا اكبر. اذا اتى لهذا الحجر او الشجر اعتقد فيه انه ينفع بنفسه او يضر او انه يقربه الى الله جل وعلا او يقرب حاجته الى الله جل وعلا، فهذا هو الذي قال الله جل وعلا فيه انهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هذا فعل هذا يكون مشركا الشرك الاكبر المخرج من الملة الموجب للخلود في النار المحدث لجميع الاعمال اذا مات الانسان على هذا الشرك لم يتب منه. اما اذا اتى لهذه الشجره او لهذا الحجر وظن ان الله جل وعلا جعل فيه فائده وجعل فيه خيرا وان هذا سبب، فان هذا من الشرك الاصغر، فإن هذا من الشرك الأصغر. والمؤلف سيذكر هذا في المسائل، المؤلف سيذكر هذا في المسائل. إذن حكم الذي يتبرك الحجر أو الشجر على هذا التفصيل المذكور. ثم ذكر أدلة في هذا الباب على بطلان التعلق بالأحجار والأشجار وغيرهما وأنها لا تنفع ولا تضر، قال وقول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات، واللات تقرأ اللات بالتشديد كما قرأها ابن عباس وعدد من السلف، اللات بالتشديد اسم فاعل من لت يعني يعجن العجن يعني لت الشيء يعني يعجنه، لت السويق يعني يعجن السويق يخلط بعضه، السويق عباره عن قمح او قمح وشعير مع تمن وقد يخلط معه زبيب يلت بعضه يعني يعجنه ببعضه يلت لتا يلده لذة، فهذا اللات بالتشديد أو اللات بالتخفيف كما قرأها الجمهور. فعلى قراءة ابن عباس اللات بالتشديد قالوا إن هذا رجل كان يلد السوير للحاج للطائف، يجيب الدقيق مع السم ويعدنه، والذي يمر به يعطيه من هذا السوير من الحجاج النازلين إلى مكة، يعني كان رجلا صالحا فيما يقال، ويفعل هذا عند صخرة، عند صخرة بيضاء منفوسة كما جاء ذلك في كتب السيرة كثير ابن هشام. فلما مات هذا الرجل بنوا على قبره بيتا، وإن شئت قل على قبره أو على هذه الصخرة بيتا، يتبركون به ويعكفون عنده ويذبحون عنده عند هذا البيت، وهم قوم ثقيل الذين كانوا في الطائف. وبعد الإسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها، هدم هذا البيت الذي كان يفعلونه مضاهاة لبيت الله جل وعلا، هدم المغيرة ذلك البيت. هذا على قراءة التشديد. وعلى قراءة التخفيف اللات قالوا انها مشتقة من اسم الله او الاله، الاله اسم الله جل وعلا، من الحادهم اشتقوا لأصنامهم ومعبوداتهم أسماء إناث كاللات، وكما سيأتينا في مناد أيضا والعزة. هذا على القول الثاني. إذن على القول الأول أن اسم فاعل من لبة كان يلد السويق، يعني يعجن السويق الفجاج ويعطي هدية لهم. فلما مات هذا الرجل الصالح بنوا على قبره هذا البيت وعكفوا عنده على العبادة والذبح والتقرب احتفاء بهذا الرجل. وهي كما سيأتينا في المسائل أنها سنة متبعة الأمم، أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أو قبة أو مقاما أو ضريحا أو مشهدا، وفعلوا به الأفاعيل كما ترونه الآن في هذا العصر، وفعلوا به الأفاعيل. أفرأيتم اللات والعزى، والعزى أيضا اسم شجرة كانت بين مكة والطائف، اسم شجرة، وقالوا أنها كانت ثلاث ثمرات، وكان عند هذه الشجرة كدنة وامرأة من الكاهنات، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فأحرقها. فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم تفعل شيئا، يعني ما زالت العزة قائمة. فلما رجع إليها أخذ السدنة في الهروب، ووجد عند هذه الشجرة امرأة ناشرة شعرها من الكاهنات، فهدمها أو قتلها. فلما رجع قال له صلى الله عليه وسلم تلك العزلة، وهذا الحديث حسن العلماء إسناده. فالعزلة إما أن تكون مأخوذة من اسم الله العزيز وهي مؤنث عد، وأطلقوها على تلك الشجرة أو ذلك الطاغوت لهؤلاء القوم الذين كانوا بين مكة والطائف. أما الثالثة وهي مناة فهي اسم الطاغوت أيضا من الطواغيت، صنم من الأصنام، كان منطقة بين مكة والمدينة، منطقة تسمى بالمسلل، ميم مشين ولام ميم، بين مكة والمدينة، كان يحج إليها الأوس، أو منها يحج منها الأوس والخزرج وخزاعة، كانوا يبدأون الحج من هناك. فهدمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيقول الله جل وعلا: أفرأيتم هذه الآلهة وهذه الأصنام، هل أغنت عنكم من الله شيئا؟ هل تنفع أو تضر؟ أنتم تتبركون بها وتعظمونها وتتعبدون عندها، هل نفعتكم شيئا؟ فوجه الشاهد من هذه الآية الترجمة أن هؤلاء الذين أيضا يتبركون بالأشجار والأحجار لم تغن عنهم شيئا ولم تنفعهم شيئا. ثم ذكر الآيات، ونحن لم نتكلم الآن في بقية الآيات حتى لا يفوت الوقت، ذكر بعد ذلك الأدلة، حديث أبي واقد الليثي. وأبو واقد الليثي مختلف في اسمه، ولا يضر الاختلاف فيه، فمن أسمائه التي قيلت فيه أنه الحارث ابن عوف أو الحارث ابن مالك، المتوفى في عام 68 من الهجرة. أبو واقد الليثي كان ممن أسلم عام الفتح، عام فتح مكة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني خرجنا بعد فتح مكة، بعد فتح مكة دخل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ممن جاء معهم من المدينة، ثم زاد هذا العدد 2,000، فخرج إلى حنين 12,000. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو واقد الليث رحمه الله تعالى: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قلنا بأن هذا كان بعد فتح مكة، ودخل مكة من الصحابة الذين جاءوا من المدينة 10,000، ثم زادوا 2,000، فأصبح الجميع 12,000. اتجهوا إلى حنين، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، في شوال، في شوال من السنة الثامنة من الهجرة. فلما رأى الصحابة هذا العدد الكبير أعجبوا، عدد يعني ضخم، 12,000 يتجهون إلى يعني مكان حنين، وادي حنين، فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. سبحان الله، كانوا كان في بدر، في بدر كانوا كان 314، يعني عدد قليل جدا. وحصل لهم ما حصل في الفتح والنصر، والآن هم 12,000، فأعجبوا سبحان الله، وقال: لن نغلب اليوم من قلة. يعني لو حصل فيه هزيمة ولا شيء فأكيد من أمر آخر غير العدد. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وكذا المسلم ينبغي ألا يعجب بنفسه ولا بعمله ولا بقدرته ولا بإمكاناته ولا بماله ولا بمنصبه، وإنما يسلك الأسباب ويكون توكله على رب الأسباب سبحانه وتعالى ورب العالمين. اتجهوا إلى حنين وفيها هوازن، قبيلة هوازن الذين جمعوا وكادوا ومكروا وخططوا الخطط للإيقاع بالصحابة رضي الله عنهم. فما دخل الصحابة الوادي إلا ووجدوا السهام من كل جانب، وأنه أحيط بهم، أحيط بهم، وهذا العدد الكبير بدأ في الهروب والفرار. إلى أن ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 100 شخص من أصحابه المقربين رضي الله عن الجميع. ثم من الله جل وعلا عليهم ورجعت الدائرة لهم وانتصروا بفضل سبحانه وتعالى واستفادوا هذا الدرس الكبير العظيم الذي ليس هناك مجال الآن الوقوف معه. قال اتجهنا أو خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء عهد بكفر يعني أسلموا جديدا إسلام جديد. فهذا في اعتذار من هذا الصحابي يعتذر عن نفسه وعن أصحابه الذين حصل منهم ما سنسمع الآن. ونحن حدثاء عهد بكفر. فهذا فيه أن الإنسان الذي يدخل في الإسلام جديد ليس كالسابقين. لذلك لابد أن يراعى في الأحكام يراعى في الحكم عليه إذا ارتكب فعلا مخالفا أو مناقضا. ليس الشخص الجديد الذي نشأ في بادية أو الشخص الذي نشأ في بادية بعيدة أو أسلم حديثا كإنسان عايش في بلاد الإسلام يسمع كل يوم آيات الله تتلى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتلى أو تقرأ. وهذا أيضا يؤخذ منه أيضا أهمية تعلم التوحيد والعقيدة. قال وللمشركين سدرة شجرة سدرة شجرة سدر هي النبق معروف. وجاء في بعض الروايات أنها سدرة عظيمة خضراء سدرة عظيمة خضراء. وللمشركين سدرة يعكفون عندها يعكفون عندها. والعكوف هو ملازمة المكان ملازمة المكان أو ملازمة الشيء بقصد التعظيم والقربة. عكف عند الشجرة عكف في المساجد لأتى بعبادة الاعتكاف عكف عند عمود من الأعمدة بقصد التعظيم التعظيم والقربة. فشرك هؤلاء اجتمع فيها للأمور تعظيم هذا المكان والعكوف عنده ثم طلب البركة من هذه الشجرة. شرك هؤلاء اجتمع في هذه الثلاثة تعظيم هذا المكان والعكوف عنده وملازمته للقربة والتعظيم والعبادة. ثالثا طلب البركة من هذه الشجرة بتعليق السيوف بها ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون بها أسلحتهم ابتغاء البركة. يعني إيه؟ يعني إذا علقت السيف في هذا المكان أصبح السيف أقوى وأمضى وأقطع في الحرب وأثبت في اليد. ينوطون بها أسلحتهم ابتغاء البركة. يقال لها ذات أنواط يعني ذات علائق. والأنواط جمع نوط وهو ما يناط به أي ما يعلق به. فهي شجرة ذات أقطام يعلق بها أو تعلق بها الأسلحة ابتغاء البركة لتكون أقوى في الحرب. قال فمررنا بسدرة. الصحابة رأوا هذا المنظر هذا المنظر يعني الغريب شجرة عظيمة خضراء كبيرة يعكف عندها المشركون ويعلق عليها أسلحته. قال فمررنا بسدرة شجرة مثلها أو قريبة منها فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار. انظر الآن إلى خطر التقليد خطر التقليد وماذا وإلى أي شيء أدى هذا التقليد. إذا الإنسان ينأى في دينه عن التقليد ويحظى من التقليد خاصة تقليد الكفار والمشركين خاصة تقليد الكفار والمشركين والجهال. وكان في أمتنا من المقلدين الذين يتشبهون بالكفار ويودون أن تكون حياتهم في شكلها وهيئتها ومنظرها وكلامهم وسمتهم مثل الكفار. لكن الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم أنهم لم يفعلوا شيئا حتى يستأذنوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار. وكذا ينبغي على الناس أن يرجعوا إلى علمائهم ويراجعوا علمائهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، خاصة أمور الدين وخاصة أمور الاعتقاد. فالصحابة من أدبهم أنهم لم يفعلوا شيئا حتى يستأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. يعني هؤلاء الصحابة لا يعرفون أن هذا الفعل حرام. نعم، هذا يؤخذ منه فائدة أن الإنسان الفاضل قد يغيب عنه بعض الأمور أو بعض أفراد التوحيد وبعض مسائل العقيدة، قد يغفل الإنسان وقد تغيب عنه، قد تغيب عن الإنسان الفاضل أو ممكن تقول العالم مثلا بعض مسائل التوحيد أو بعض المسائل المهمة. وهذا يقال في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات. الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما كان جالسا في يوم وسئل عن تحديد الأصابع في الوضوء فقال يعني لا أعرف فيه شيء، يعني لم أعرف فيه حديثا. فكان أحد طلابي جالسا وأظن هو عبد الله بن وهب، فقال يا إمام ورد فيه حديث وذكر له حديث لقيت بن صبرة وخلل بين الأصابع. فقال الإمام مالك هذا حديث جيد ما سمعت به إلا الساعة. يعني هذا إمام دار الهجرة، إمام مالك أول مرة يسمع عن هذا الحديث الموجود في الآن هو موجود في بلوغ المرام، يعني أقرب الكتب لطالب العلم. فقد يغيب عن الإنسان الفاضل بعض المسائل أو أفراد المسائل فلا يستغرب الإنسان ولا يسرع باللوم. طيب كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم الله أكبر. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان عند التعجب أو عند الإنكار في هذين الأمرين له أن يسبح وله أن يكبر، تقول سبحان الله يعني استكبارا واستعظاما، أو الله أكبر استعظاما لهذا الأمر الذي أنت رأيته. الله أكبر إنها السنن، يعني جمع سنة وهي الطرق التي تسلك، إنها السنن التي والطرق التي يسلكها الناس يتبع بعضهم بعضا. وهذا يبين خطورة التقليد، أن هذه الأمة تقلد الأمم السابقة، ومن هذه الأمم السابقة اليهود أو بنو إسرائيل كما في هذا الحديث. فأنكر عليهم بهذه السلام، قال الله أكبر واحد، ثم قال إنها السنن يعني الطرق المسلوكة التي يسلكها الناس ويتبع بعضهم بعضا في تقليد الآخر الأول بغير بصيرة وبغير علم. ثم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وإسرائيل هذا اسم من الأنبياء؟ يعقوب عليه السلام. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم بهذه الثلاث، قال موسى إنكم قوم تجهلون، وهذا يبين خطر الجهل خاصة في أمور الاعتقاد، وأنه الذي أوقع الأمم في الشرك وأنه الذي أوقع الأمم في الشرك، ويبين أيضا أهمية تعلم أمور العقيدة وأمور التوحيد. قال إنها السنن، الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فأنكر عليهم بهذه الثلاث. ثم قال لترتبن سنن من كان قبلكم، يعني الطرق التي سلكها من قبلكم، لكن هل كفروا بهذا؟ الجواب لا. هل كفرهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ اولا لانهم طلب ولم يفعلوا وكانوا جهالا، فشبه مقالتهم بمقالة اولئك، ولكن اولئك الذين كانوا مع موسى عليه السلام عبدوا العجل فعلا وفعل، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا، لكنهم قالوا جهلا منهم بأن هذا من الشرك وأن هذا محرم، فلم يعذرهم في الإنكار، لم يعذرهم في الإنكار، ولكن وأيضا لم يكفروا بهذا، لم يكفروا بهذا. وهذا سيشير إليه المؤلف بإذن الله سبحانه وتعالى في المسائل، أنهم لم يرتدوا بهذا، أنهم لم يرتدوا بهذا، وإنما عذرهم. لماذا؟ لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، كانوا حدثاء عهد بكفر، أسلموا حديثا. مجموعة من هؤلاء من مسلمة الفتح أسلموا حديثا وطلبوا هذا الطلب الذي شابه فيه بني إسرائيل. فتنتبه لهذا، أنه لم يعذرهم يعني في الإنكار، ولكنه لم يحكم عليهم بكفر ولا ردة. لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا بل قالوا فقط جهلا منهم بهذا الحكم. وهذا سيأتي له إن شاء الله سبحانه وتعالى تفصيل في المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.